الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن شهر رمضان هو شهر الدعاء هو الشهر الذي تستجاب فيه الدعوات وتتحقق فيه الأمنيات تقال فيه العثرات وتضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتغفر الخطيئات فادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة ادعوا الله عز وجل في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم لأن ربكم جل جلاله حين بيّن لكم أحكام الصيام قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ينبهنا جل جلاله أن للدعاء في الصيام شأنا ليس لغيره من الأوقات وأكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والمسافر حتى يرجع ودعوة الوالد لولده وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره وقت الإفطار وقت سمين يستجاب فيه الدعاء ويحقق فيه الرجاء يكشف فيه البلاء وتقضى فيه الحاجات فالسعيد الموفق من اغتنم ذلك الوقت أيها المسلمون عباد الله إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة ما دعا لأحد ولا دعا على أحد إلا استجاب الله له نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في ليلة بدر وقد أحدق بالمسلمين الخطر وأقبل هؤلاء المشركون يتلمذون غيظا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم كان الناس ما بين قائم ونائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طفق الليل كله يناجي ربه جل جلاله اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. اللهم نصرك الذي وعدتني. وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع ويلح ويبالغ في رفع يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. أغفى صلوات ربي وسلامه عليه إغفاء، ثم فتح عينيه وقال: أبشروا يا معشر المسلمين، إني أريت مصارع القوم. هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل أمية بن خلف، هنا يقتل فلان، فما جاوز أحدهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعاءه. وهكذا يوم الخندق يدعو ربه: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فأرسل الله على أولئك المشركين ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. دعا صلوات ربي وسلامه عليه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يكفى الحر والقر، فكان رضي الله عنه يلبس ملابس الشتاء في الصيف وملابس الصيف في الشتاء، فلا يشكو حرا ولا بردا. ودعا لمعاوية رضي الله عنه بالتمكين فنال الخلافة، ودعا لسعد بن أبي وقاص بأن يكون مجاب الدعوة، فما رفع سعد رضي الله عنه يديه فردهما الله خائبتين. وكذلك من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشقياء استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيهم. عتبة بن أبي لهب رجل كافر أراد أن يسافر مع أبيه، فقال له: لا أذهبن إلى محمد ولأوذينه في ربه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أنا أكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فرجع عتبة إلى أبيه يبشره بأنه قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبوه: فهل رد عليك محمد شيئا؟ قال: نعم. قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال له أبوه: فاحذر يا بني، فإني لا آمن عليك دعوة محمد. يقول هذا وهو الكافر المشرك المحاد لله ورسوله. لما خرجوا في سفرهم وجن عليهم الليل، جمع أبو لهب رفقاءه في السفر وقال لهم: إن محمدا قد دعا على ابني دعوة لا آمنها عليه، فلا تدعوه ينام وحده، افرشوا حوله، دائما أحيطوا به. يقول هبار بن الأسود ويحكي هذه القصة بعدما أسلم، يقول: فلما انتصف الليل جاء سبع فشم وجوهنا جميعا، وعتبة ينام في وسطهم، ثم تقبض فوثب وثبة أخذ عتبة من بيننا فهزمه هزمة، أي عضه عضة فسخ فيها رأسه. فلما أيقظوا أبا لهب فأخبروه قال: قد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ. والسؤال أيها المسلمون عباد الله: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أعظم الخلق أدبا مع الله، وكان أعبد الناس، ما عرفت الدنيا أحدا أعبد لله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا يدعون الله رغبة فيما عنده من رحمة وفضل، ورهبة مما عنده من عذاب وعقوبة. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا آداب الدعاء أيها المسلمون عباد الله، أولها ألا ندعو غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله جل جلاله نعى على أولئك المشركين الذين يدعون غير الله، يدعون الآلهة الباطلة، قال لهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ادعوا الله وحده، فإن الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله. ثانيا تحري الحلال، فإن الذي يأكل حراما لا يستجاب له دعاء. نبينا عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ثالثا أن يتخلص الإنسان من المظالم. إذا كان لأحد من الخلق عندك مظلمة في دم أو عرض أو مال لا بد من رد المظالم إلى أهلها. قال سفيان الثوري رحمه الله قحط بنو إسرائيل 7 سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل، وجأروا إلى الله بالدعاء يخرجون يستسقون فلا يسقون، فأوحى الله إلى نبيهم لو جأرتم إلي حتى تقرحت أشداقكم ورفعتم أيديكم حتى تبلغ عنان السماء لا أجيب لكم دعاء حتى تردوا المظالم إلى أهلها. فردوا المظالم إلى أهلها فسقوا من يومهم. رد المظالم شرط لإجابة الدعاء. ثم رابعا عدم الملل، ألا يعجل الإنسان. كثير من الناس يقول دعوت فلم يستجب لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء. الإنسان ما يمل. ادعو الله وأنت على يقين أن دعوتك مجابة، فما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3 خصال: إما أن يعجل الله له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا، كل شيء عنده بأجل معلوم، كل شيء عنده بقدر. أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. قال يا ابن آدم 4 خصال: 1 منهن لي وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فارض لهم ما ترضاه لنفسك. هذا كلام ربنا جل جلاله. من آداب الدعاء أيها المسلمون عباد الله أن يتحرى الإنسان الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، أن يتحرى يوم الجمعة من أيام الأسبوع، ويوم عرفة من أيام السنة، وشهر رمضان من بين الشهور، ووقت السحر من ساعات الليل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكذلك الأحوال الشريفة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وعند الزحف وعند نزول الغيث وعند خشوع القلب، هذه الأحوال الشريفة الإنسان يتملق فيها ربه جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأن يحقق رجاءنا، وأن يكشف عنا البلاء، وأن يقضي لنا كل حوجاء، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من شروط إجابة الدعاء عدم الاعتداء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. من الاعتداء في الدعاء أن يتكلف الإنسان السجع، أن يسجع في دعائه ويتكلف ذلك فيمطط الكلام، فإن موطن الدعاء موطن إخبات وتواضع وذل لا يناسبه التكلف. ولذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نابعا من قلبه، حتى ما كان منه مسجوعا فإنما جاء على السجية من غير تكلف. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك أن يرفع الإنسان صوته رفعا مبالغا فيه. الله جل جلاله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء قال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا. الله جل جلاله قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكان من أدب الأنبياء إخفاء الدعاء، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أخفى الدعاء لأنه على يقين أن الله عز وجل يسمعه. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك أن تسأل الله عز وجل منزلة لا تليق لك، كمن يسأل الله منزلة في الجنة فوق منزلة النبيين. ومثله أن يدعو الإنسان ربه بما حكم الشرع أنه لا يكون، كمن يسأل الله أن يدخل كافرا الجنة. والله جل جلاله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أو أن يسأل الله أن يخلد مؤمنا في النار عياذا بالله. هكذا بعض الناس إذا اختلف مع واحد من المسلمين ربما دعا عليه بالخلود في النار، وهذا لا يكون، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه لا يخلد في النار موحد. ومن الآداب أيها المسلمون أن يبدأ الإنسان دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، ويختم كذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فقال: عجل هذا، عجل هذا، استعجل. إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي وليسلم علي، ثم ليدعو بما شاء. هذه الآداب أيها المسلمون عباد الله، من حصلها فما أعظم سعادته. ولنعلم جميعا أن أفضل الدعاء ما كان في القرآن، الأدعية التي جاءت في القرآن، كقوله جل من قائل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما أشبهها. ثم الأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وكان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وعلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من التشهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا بد للإنسان أن يتملق ربه، أن يقدم بين دعائه أسبابا تكون أرجى للإجابة. بنو إسرائيل لما قحطوا تخيروا ثلاثة من علمائهم ليدعوا، فقال أحدهم: اللهم إنك قد أنزلت في التوراة أن نعفو عمن ظلمنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. وقال الآخر: اللهم إنك قد أنزلت في التوراة أن نعتق أرقاءنا، اللهم إنا أرقاؤك فأعتقنا. فقال الثالث: اللهم إنك قد أمرتنا في التوراة ألا نرد المساكين عن أبوابنا، اللهم إنا مساكينك فلا تردنا عن بابك، فسقوا من ساعتهم. هكذا الإنسان إذا تملق ربه جل جلاله فما أسرع الإجابة. أسأل الله عز وجل، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو القائل في كتابه: واسأل الله من فضله، والقائل في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقائل في كتابه: أدعوني أستجب لكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأن لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، رحمن الدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من يجيب المضطر، يا من يكشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يكشف الستر، يا باسط اليدين بالمغفرة، يا واسع الرحمة، يا سامع كل نجوى ويا كاشف كل بلوى، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور أن تجيرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم، اللهم نفس عن الشعوب المسلمة المستضعفة في كل مكان، وغير حالهم إلى أحسن حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ نار الحرب في السودان، اللهم عجل فرجهم وأحسن خلاصهم وفك أسرهم، وانصرهم على البغاة الظالمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تردنا خائبين. اللهم اجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك، نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وسخائك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.